بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم الملك، إلى آخر العبارة. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف في النقطة الثالثة، وهي في مقام البحث عن المخصص لعموم المنع من التكسب بالكلب، من المعاوضة على الكلاب الثلاثة، كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، ذكر أربعة أدلة، أو يمكن أن يفهم من كلماته أربعة أدلة، وإن كانت قد العبارة فيها أكثر من ذلك. الدليل الأول كانت هي المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط، والثاني كان هو الاتفاق أو الإجماع المستفاد من بعض كلمات الفقهاء، والثالث هو ما يستفاد من بعض الأدلة ومن بعض كلمات الفقهاء، هو وجود المانع، عفوا وجود المقتضي وانتفاء المانع، والرابع هو التمسك بما دل على تقدير الدية لهذه الكلاب الثلاثة بالبيان المتقدم. المصنف في هذه العبارة يشرع في مناقشة هذه الأدلة، ويبدأ بالدليل الثالث، يعني حسب سياق عبارة المصنف سلسلنا الأدلة، وأيضا بلحاظ عبارة المصنف في النقاش أيضا، يعني لأجل أن موافق في التطبيق، لأجل أن نفهم العبارة، وإلا كان بالإمكان أن نعيد صياغة ترتيب الأدلة، ونجعل المناقشة لكل دليل بحسبه، لكن أولا لموافقة عبارة المصنف، وثانيا تسهيل التطبيق، وبالتالي الطالب يفهم العبارة في مقام مراجعتها ومتابعتها، وثالثا للمحافظة على النكتة المهمة التي أشرنا إليها غير مرة، وهي ما يستفاد من كتب الشيخ الأعظم، حيث أن المطلب يبقى فيه شيء من الانتشار لمساعدة الطالب على خلق ذهنية جوالة وذهنية مرنة. على كل حال، الدليل الثالث الذي كان هو وجود المقتضي وانتفاء المانع. يفترض أن الأخوة من باب اختصار الوقت مراجعين هذه الأدلة، فمن كرر المناقشة التي يذكرها المصنف، يقول: هذا قياس باطل، هذا القياس الحنفي المنهي الذي ورد النهي عنه، فإن المستدل بهذا الدليل افترض أنه من خلال الأدلة التي دلت على جواز بيع كلب الصيد، أن المناط والضابط والملاك في جواز بيع كلب الصيد هو وجود المنفعة، وبما أن المنفعة موجودة في هذه الكلاب الثلاثة إذن يجوز. في مقام المناقشة المصنف يقول: هذا هو القياس بعينه، فإنا نقلنا حكم الجواز من كلب الصيد إلى هذه الكلاب الثلاثة بدعوى أن علمنا الملاك، في حين أن الذي ذكر في محله أن الأدلة على ثلاثة أقسام بشكل عام، مرة من قبيل يحرم الخمر لأنه مسكر، مثاله العرفي اللي يذكر في الأصول: لا تأكل الرمان لأنه حامض. فبالتالي موضوع الدليل هو الحامض في هذا المثال، أو الإسكار في لا تشرب الخمر لأنه مسكر، ويعبر عنه بأنه منصوص العلة، فيكون المدار لا على النهي عن شرب الخمر لا تشرب الخمر، ويدعى انتقال الفقيه من حرمة شرب الخمر إلى حرمة شرب غيره من المسكرات، لا، وإنما يكون تمام الدليل هو التعليل الوارد في ذيل الرواية لأنه مسكر. وبالتالي المقصود يعني أن الدليل بعبارة أخرى يقول كل مسكر حرام، فعندنا كبرى صير، فهذا يعبر عنه بدليل منصوص العلة أو حكم منصوص العلة، وهذا لا كلام في جواز الاستناد إلى التعليل في إثبات الحكم للمصادق المتعددة المشابهة لما ذكر، ويكون ما ذكر مثال واضح جدا أن الخمر في قوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر فقط مثال. الصنف الثاني من الأدلة أن لا يذكر المشرع العلة نصا، ولكن من خلال قرائن في الروايات المتعددة وفي التطبيقات المتعددة ومن خلال متابعة ومراعاة جملة أدلة يحصل للفقيه اطمئنان وقطع، اطمئنان أو قطع بأن الملاك في التحريم هو هذا، ويعبر عنه حكم مستنبط العلة، وهذا وإن كان فيه خلاف إلا أن يمكن على يعني هناك قول، هناك رأي قد يكون هو المشهور بإمكان الاستناد إليه، حيث أن الفقيه حصله القطع من عملية استنباطية ممنهجة مستندة لأدلة أصولية أدلة فقهية، والفقيه يمكن أن يفتي استنادا لذلك القطع الذي حصل عليه وقطعه منهجي. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث أن لا يكون في الدليل لا تعليل منصوص ولا تعليل مستنبط من قرائن وشواهد ومؤشرات، وإنما دليل خالي من ذلك. خب، هذا القسم الثالث بلا إشكال أن الفقهاء وبالاتفاق وبالإجماع أنه لا يمكن أن يجعل الملاك هو ذلك الشيء المظنون، نظن أنه ملاك أو قد يكون هو حكمة، فلأن العقل لا مجال لولوج ملاكات الشارع، لا مسرح له في إدراك ومعرفة ملاكات الشارع في تشريع الأحكام، فلا يمكن الاعتماد على ذلك المظنون. طب إذا اتضح هذا نجي إلى محل حديثنا، ما تقدم من إثبات الجواز لبيع كلب الصيد لا هو من قبيل الأول منصوص العلة ولا هو من قبيل الثاني، غاية ما هنالك اللي الروايات اللي تقدمت من المصنف، غاية ما هنالك أنه الإمام عليه السلام إما في مقام الجواب وإما ابتداء ينفي البأس عن بيع كلب الصيد. كلب الصيد لا بأس به، يجوز بيع كلب الصيد من دون أي مؤشر ولا نص على التعليل. فيا أيها المستدل بهذا الدليل، انتقالك من جواز بيع كلب الصيد إلى إثبات الجواز في الكلاب الثلاثة قياس منهي عنه، وإن قلت الانتقال بمقتضى معرفة الملاك فالجواب أوضح بعد، من أين لك إثبات أن الملاك هو أن المقتضي والملاك لجواز البيع في كلب الصيد هو الانتفاع؟ قد يكون الانتفاع وقد يكون غيره. إذن هذا الدليل اللي هو الدليل الثالث، وجود المقتضي وانتفاء المانع. ما ننتقل بعد لأن نقول بوجود مانع وموجود مانع، بعد ما يحتاج، لأنه أساسا ما ادعي من وجود المقتضي ليس تاما. هذا المناقشة في الدليل الثالث. وأما المناقشة في الدليل الرابع وهو التمسك بما دل على تقدير الدية في بعض الروايات لهذه الكلاب الثلاثة، فيظهر من عبارة المصنف أنه يذكر مناقشتين. المناقشة الأولى أن إثبات الدية شرعا عند إتلاف أو قتل شيء ما أعم من دلالته على الملكية وجواز البيع وجواز المعاوضة على ذلك الذي أتلف، إذ قد يكون الشارع أوجب غرامة على من أتلف أو قتل شيء الكلب، هذه الكلاب الثلاثة، حيث أنه أتلف عينا ينتفع بها وضيع المنفعة على المالك أو على صاحب ذلك الكلب، فمن باب إثبات الغرامة عليه شرع هذه الديات. فإثبات الدية لا يكون دالا، لا يلازم جواز البيع وجواز المعاوضة. ويتضح ذلك من خلال الدية التي تثبت في الحر، من يقتل حرا، لا نقول عبد، لا حر، من يقتل إنسانا حرا أو يتلفه، الشارع أثبت الدية. فهل يعني إثبات الدية على قتل الإنسان الحر أن الإنسان الحر مال ومملوك ويجوز الانتفاع به فهو يجوز بيعه؟ هل هذا هل يدل على، وذلك قلنا شنو؟ أعم، إثبات الدية في مورد معين أعم من جواز البيع وجواز المعاوضة على ذلك التالف. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مصنف يترقى يقول بل إثبات الدية للكلاب الثلاثة يدل على عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة، يعني على عكس المطلوب أدل. المستدل جعل إثبات الدية لقتل كلب الماشية دليلا على جواز بيع كلب الماشية. المصنف يقول بل إثبات الدية لقتل كلب الماشية يكون دليلا على عدم جواز بيع كلب الماشية. طبعا كلب الماشية والثلاث بعد والحائط والزرع أيضا، لكن بعد اختصار. كيف ذلك أيها المصنف؟ يقول بأن هذه الشيء الذي أتلف لو كان مما يجوز بيعه والمعاوضة عليه فكان يفترض أن الشارع يثبت على المتلف المثل إن كان التالف مثليا والقيمة إن كان التالف قيميا. وفي فرض المسألة الكلاب ليست من الأعيان المثلية بل من القيمية، فكان يفترض على الشارع أن يثبت على المتلف وعلى القاتل القيمة، أنه كم قيمة هذا الكلب حيث كان حيث يباع وتجرى عليه المعاوضات، فقيمته معلومة، قيمته المثل، قيمة يعني عفوا قيمة المسمى أو القيمة السوقية أو قيمة الشراء بعد بحسبه في باب في كتاب البيع. فإذا كان التالف يجوز بيعه وتجوز المعاوضة عليه وهو قيميا، كان يفترض على الشارع أن يثبت على القاتل وعلى المتلف القيمة. وحيث أنه لم يثبت القيمة وإنما أثبت الدية، فإذا حاله حال الإنسان الذي يقتل أو حال الأشياء التي تتلف وهي غير قابلة للبيع والمعاوضة، فما نعرف قيمتها، ما نعرف إحنا شنو ثمنها، ما نعرف ما بأزائها، فالشارع يأتي بماذا؟ بإثبات الدية. فيا أيها المستدل بهذا الدليل، هذا الدليل على عكس المطلوب أدل. هذه المناقشة في الدليل الرابع أيضا. خب نطبق هذا المقدار. قال: وإن ضعف الأول، طبعا الأول على اعتبار شنو؟ أنه المصنف ذكر هذا كلام العلامة، وكلام العلامة كان بشقين. الشق الأول قوله: ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد، أعني المنفعة، موجود في هذه الكلاب، اللي قلنا بأنه هذا لخص الدليل. الشيخ العلامة لخص الدليل بأنه هذا أنه المقتضي موجود، هذا هو الأول، واللي هو حسب الترتيب اللي ذكرناه يكون ثالث. وعنه عن العلامة في موضع آخر هذا الدليل الثاني. فذلك كلام المصنف: وإن ضعف الأول، يقصد الأول هذا بقوله ويؤيد ذلك، اللي هو كان شنو الأول؟ أن المقتضي موجود والمانع مفقود. قال المصنف: وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس. فهذا شنو القياس؟ ممكن أن نعتبره دليل ونثبت به جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة. والثاني بأن الدية، الثاني اللي هو بعد منه هذا من تقدير، يعني اللي عبرنا عنه التمسك بالأدلة الدالة على تقدير الدية لهذه الكلاب الثلاثة عند إتلافها. قال: والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم الملك، هذا اللي احنا جعلناه مناقشة ثانية، اكو شارحة، احنا خلينا الاول المناقشة الاولى اللي بين شارحتين نبينها ثم نرجع للمناقشة الثانية، وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت، اللي هو هذا احنا جعلنا المناقشة الاولى بأنه إثبات الدية أعم من جواز بيعه، لأنه لو كان يجوز بيعه لكان على الشارع أن يثبت القيمة في مثل الكلب على اعتباره من القيميات، كان ما كانت القيمة قد بعد ما تريد تصير، أما يجي الشارع يثبت الدية، لا، الدية أعم. هاي المناقشة الأولى. هسه المناقشة الأولى الثانية قوله: لو لم تدل على عدم الملك، لم تدل على الملك، لو لم تدل هذه الأدلة اللي هي الدية، يعني خلينا نقول الدية اللي هو مقصود معناتها الدليل الذي أثبت الدية، لو لم تدل الدية على عدم الملك، هاي اللي هي المناقشة الثانية، يدل على عدم الملك مو فقط أنه مو كافي لإثبات الملك، لم تدل على التملك، هذه تتمت العبارة باعتبار أنه إذا ما قبلنا مناقشة الترقي، إذا ما قبلنا وأنه لا يدل، أنه يدل على عدم الملك، فلا على أقل تقدير يدل على عدم الملك. إذا هذه العبارة حتى لا يصير تشويش، قول بين شارحتين هي المناقشة الأولى اللي ذكرناها، وقوله لو لم تدل على عدم الملك هذه هو المناقشة الثانية اللي هي بها ترقي. فكأنما المصنف يعني لو كان صاغ العبارة بشكل آخر بأن يقول: لو لم تدل على عدم الملك لم تدل على الملك، فصير المناقشة الأولى الترقي ثم إلى آخره. لماذا؟ لاحتمال، علل. طبعا لو معبر بدل التملك المالية هم أفضل، لو لم تدل على المالية. لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة، معينة لتفويت شيء ينتفع به، لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. هذا توجيه ليش أنه ما يدل، لماذا إثبات الدية أو تقدير الدية لا يدل على الملك؟ يقول لأنه احتمال أن تكون هذه الدية من باب الغرامة كما في إتلاف الحر. هذه المناقشة في الدليل الرابع اللي هما الأول والثاني مما ذكره العلامة. قال ونحوهما في الضعف دعوى الجبار المرسلة. يرجع يناقش الدليل الأول. الدليل الأول اللي هو المرسلة، مرسلة الشيخ الطوسي في المبسوط، الحديث فيها والكلام فيها يعني من أكثر من وجه. أولا أول مناقشة ما تقدم من أن هذه أساسا ليست رواية، لأنها لم تكن منقولة لا بألفاظها نصا ولا بالمضمون ولا بالترجمة، وإنما عفوا ولا بالمعنى، لا بألفاظها ولا بمعناها ولا بالترجمة، وإنما نقل بالمضمون، المضمون اللي هو ما فهمه الراوي، ما فهمه الطوسي، بالتالي هو اجتهاده وحدسه. إذا كان حدسه فأساسا هذه ليست هذه الرواية اللي هي الآن نعتبرها يعني رواية غير مشمولة لأدلة الحجية الخبر. احنا كلامنا أنه نبحث عن الخبر أو الرواية لإدخالها تحت أدلة الحجية، فإذا كانت حجة نستدل بها، إذا لم تكن حجة ما نستدل بها. فالمناقشة الأولى المصنف يقول حيث أن هذه الرواية منقولة بالمضمون فهي حدس، فلا يشتشملها أدلة حجية خبر الثقة. فمنين نعطيها حجية بعد؟ هذه مناقشة أولى. إذا أريد نتنزل نجي المناقشة الثانية نقول لا، إذا افترضنا بأنه أريد نبحث عن دليل حجي آخر وهو الانجبار، كلام كان كلام الطوسي بأنها بأن هذا الضعف منجبر بالشهرة، نجي المصنف يناقش هذه الشهرة. هذه الشهرة كما تقدم أنها شهرة بين المتأخرين، أنه ما كانت شهرة لما قبل الشيخ الطوسي، وإنما كانت شهرة ما بعد الشيخ الطوسي، وبالتالي هذه الشهرة معارضة بالشهرة أو الإجماع اللي عند المتقدمين. ذكرنا بأنه ذكر المصنف بأنه ما قبل الشيخ الطوسي كانت الشهرة أو كان المعروف إن لم نقل إجماع على المنع، منع جواز البيع، وما بعد الشيخ الطوسي صارت أكو شهرة على المنع. فالمفروض مثل الشيخ الطوسي إذا يريد يقول بأن هذه الرواية منجبرة بالشهرة، أي شهرة يكون يقصدها؟ اللي قبله، مو الشهرة اللي هو يعني بعبارة أخرى في زمن الطوسي كانت أكو شهرة، شهرة حدثت من الطوسي وما بعده. وإذا غضضنا النظر عن هذا وإحنا نريد الآن نعمل بهذا الشهرة، إحنا نريد نجبر بالشهرة اللي بعد الطوسي، نقول هذه الشهرة معارضة بشهرة المتقدمين. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه حتى الشهرة تقدم الكلام في بداية الشروع في شرح هذا الكتاب أن الشهرة ليست يعني هي دليل أو هي جابرة بما هي حجة، وإنما بما هي توجب الإطمئنان للفقيه للباحث، ومما لا ريب فيه أن الشهرة إذا كان أو إذا كانت مبتلات بكثرة المخالفين، فالشهرة مشككة، يعني تارة عندنا 100 فقيه، مرة عندنا 90 فقيه يتفقون نقول شهرة، ومرة عندنا 60 فقيه، يعني شوي نعبر 50 نقول 60 من الفقهاء اتفقوا على حكم معين أيضا تكون شهرة. لكن مما لا ريب أن شهرة 60 فقيه مو مثل شهرة 90 أو 80. وفي المقام المخالفون والذين قالوا بالمنع عددهم من الكثرة بحيث يضعف الشهرة. هاي غير أنهم مسألة متقدمين ومتأخرين. حتى من المتقدمين هناك من حتى من تأخر أيضا هناك من خالف. فإذا نريد نحصي كل الفقهاء من قبل الطوسي إلى زمن الشيخ الأنصاري، يعني لا يكون العدد سهل للفقهاء الذين قالوا بالمنع. هذا من جهة. من جهة ثالثة أن الفقهاء الذين يخالفون أيضا لهم تأثير. مرة يخالف فقيه من الفقهاء المغمورين البسطاء القليلين التأثير، ومرة من قبيل الشيخ المفيد الصدوق سلام من الرواة مثل الشيخ الصدوق أيضا كليني، أو مرة من الفقهاء مثل المفيد غيره بهذه المنزلة. هذه الشهرة كما هي مبتلات بكثرة المخالفين، هي مبتلات بأن المخالف من الأعاظم. فإذا هذه الشهرة يعني من المجازفة أن يقول الفقيه بحصول الاطمئنان بجبر الرواية بها. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن الشهرة حينما بحثت في الأصول وأنها جابرة أو ليست بجابرة، الكلام في شهرة المتقدمين، ومن فتح البحث في شهرة المتأخرين أن شهرة المتأخرين هل يمكن أن تكون جابرة أو لا، إنما ذلك البحث يفتح في صورة عدم العلم بشهرة برأي المتقدمين. يعني إذا كان رأي المتقدمين غير معلوم حينئذ يصار إلى شهرة المتأخرين أنها تجبر أو لا تجبر. أما إذا كان رأي المتقدمين معلوم ووصل إلينا، بل قامت الشهرة على أحد القولين أو على عكس مثلا الرواية الضعيفة، فلا ريب بأن البحث في شهرة المتأخرين لا معنى له. هذه من الملاحظات المهمة اللي لا بد من الالتفات إليها. خب، ثم المصنف بعد يعني هذه الشهرة يعمق الإشكال بها، أن هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي لو كانت رواية فلما وصلت إلى الشيخ الطوسي فقط؟ يعني لم نجد من بقية الرواة المحدثين الفقهاء من ذكر هذه الرواية. هذه الرواية لو كانت وصلت إلى الشيخ الطوسي فينبغي أن تصل إليه بالطرق المتعارفة اللي هي عادة طرق الطوسي، داموا أغلبها فبعضها عند بقية الرواة. كيف نوجه أن هذه الرواية تصل إلى الشيخ الطوسي ولم تصل لغيره من الرواة، ولم يذكرها غيره من الرواة ولا الفقهاء؟ لذا البعض حاول أن يجد تخريجا لذلك وقال بأن تعبير الشيخ الطوسي بقوله روية لعله اطلع على بعض كتب العامة، وهذه الرواية موجودة في كتب العامة، فعبر عنها الشيخ الطوسي برؤية ثم جبرها بالشهرة وعمل بها. ولكن من الفقهاء الآخرين تتبعوا كتب العامة وقالوا بأن هذه الرواية حتى في كتب العامة لا توجد هكذا رواية. فإذا حتى هذا التخريج لا يمكن المصير إليه. ثم المصنف يحاول محاولة أخرى، يعني من باب الفائدة، يقول هذه الشهرة التي ترقى بعد ذلك المصنف بقوله لعلها إجماع أو اتفاق، لو بنينا على رأي المتأخرين في الإجماع وأنه حدسي، إجماع حدسي يعني أن الإجماع اتفاق الفقهاء يوجب حصول الحدس عند الفقيه بمضمون الرواية. لو بنينا على هذا المبنى في الإجماع أمكن حينئذ جبر الرواية بهذا الإجماع. لكن المصنف يتراجع عن هذا ويقول بأنه قول بالتالي مثل الشيخ الطوسي الذي قال بانجبار الرواية هو مبناه في الإجماع هو غير الإجماع الحدسي. الشيخ الطوسي يرى الإجماع اللطفي، والإجماع اللطفي مما يتأثر بمخالفة فقيه ولو فقيه واحد، فإذا هو مو إجماع بخلاف الإجماع الحدسي. الإجماع الحدسي قد لا يتأثر ولو كان أكثر الفقهاء على العكس، بعد هذا في محله. إذن هذا الدليل الأول ليس تاما، لا يمكن المصير ولا يمكن المساعدة عليه. قال ونحوها في الضعف، أو ونحوها في الضعف، يعني ونحوهما عفوا، ونحوهما يعني نحو الأول والثاني. دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم. لا يمكن، لماذا؟ لوهنها. خلنا نعبر بين شارحتين وبعدين نرجع لبين شارحتين، هاي المناقشة الأولى. لوهنها بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. هذا الانجبار لا يمكن المساعدة عليه، هذه الرواية المرسلة لا يمكن القبول بانجبارها. لماذا؟ لضعفها بوجدان الخلاف العظيم. هذا الخلاف العظيم اللي بينا بأكثر من جهة، مرة معارض بالمتقدمين، مرة بكون الشهرة مخالف، يعني هناك كثرة المخالفين، مرة من جهة أن المخالف من الأعاظم، مرة أنها من المتأخرين ويصار إلى شهرة المتأخرين إذا فقدنا رأي المتقدمين. هذا كله يمكن أن يدخل بتعبيره بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. هذا الأول. بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. المناقشة الأخرى أنه هناك إجماع أو شهرة على خلاف شهرة المتأخرين. صنف الشيخ الطوسي استند في جبر هذه الرواية إلى الشهرة اللي قلنا بأنه لابد أن يكون مراد الشهرة بين المتأخرين، لكن هذه الشهرة معارضة بشهرة المتقدمين. ثم قال نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير، بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. هذا اللي بينا بأنه المصنف يقول بأنه لو بنينا على الإجماع الحدسي اللي هو ذهب إليه متأخرو المتأخرين، وهذا الإجماع اللي هو الحدسي لا يتأثر بكثرة المخالفين، بل حتى لو كان المخالف أكثر، هذا حينئذ يمكن أن يقال بأن الإجماع يجبر. نعم لو ادعي الإجماع، أي إجماع راح يجي يفسره، أمكن منع وهنها، نمنع ضعف الرواية فتكون بالتالي منجبرة ويمكن العمل بها، أمكن منع وهن الرواية بمجرد الخلاف. مجرد الخلاف بعد لا يكفي في إضعاف الرواية وإسقاطها، ولو من الكثير، حتى لو كان الكثير هو المخالف. كيف؟ قال بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه الإجماع منوطاً، يعني ضابطة الإجماع، قاعدة الإجماع راح تكون شنو هي؟ بحصول الكشف، يعني أن الإجماع يكون سببا لحصول الكشف اللي هو حصول الحدس عنده، حصول يعني الاستنباط عند الفقيه يحدث أن مضمون الرواية أو ما قاله هؤلاء البعض من الفقهاء هو صحيح، من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة، أن جماعة يتفقون على رأي معين، ذلك الاتفاق يكون سببا لحصول الكشف عند هذا الفقيه، ولو خالفهم أكثر منهم، حتى لو كان المخالف أكثر من القائلين بهذا الرأي فلا يؤثر، مع أن الإجماع راح يتنازل عن المصنف، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ به بها عند وجدان الخلاف. يقول له هذا بعد، لكنه ما كان هيك مبناهم، هذا مصطلح عند المتأخرين. احنا قلنا بعد المصنف يقول قلنا هذا عند متأخري المتأخرين، أما عند المتقدمين فلم يكن عندهم هذا المصطلح. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. بعد يزيد بمناقشة بين، يعني عبارة المصنف يرجع يأكد بأنه الشهرة منافعة، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، أكو أدلة على المانع، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، إنه هذا ما معقول الرواية توصل بس للشيخ الطوسي، حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعه أو في جامعيه، المفروض اللي هي التهذيب والاستبصار. فهكذا رواية من البعيد أن تكون هي رواية منقولة عن المعصومين، ومع ذلك تصل فقط للشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي لم يدونها في كتب الفقه، على الأقل لو مدونها في كتب الفقه نقول رواية وصل، لكنه لم يدونها، فضلا على أنه لم تصل أو لم ينقلها ولم يقل بها غيره، لا من الرواة ولا من المحدثين. وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، هذا بقت المناقشة بعد في الدليل الرابع، عفوا في الدليل الثاني، الوقت لا يسع، كان خلصهم أو أقول نخلصهم أفضل، ما يعني حتى لا يصير تكرار. المناقشة في الدليل الثاني، مصنف يقول من البعيد حمل كلام الفقهاء على المثال، هذا اللي يتقدم، من أن نتيجة الإجماع والاتفاق فنحمل كلمات الفقهاء على أنهم استثنوا كلب الصيد من باب المثال، فبالتالي مقتضى الاتفاق وأن النكتة هي جواز الانتفاع، فيمكن حينئذ التعدي لغير كلب الصيد. هذا المصنف يقول هذا بعيد، يعني خلاف الظاهر، أن ظاهر كلمات الفقهاء ذكر كلب الصيد كمثال، أما أن يعني عفوا ذكر ظاهر كلمات الفقهاء ذكر كلب الصيد على أنه هو موضوع الحكم، أما أن يكون من باب المثال فهذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى شاهد، إلى قرينة. خو تقول القرينة الإجماع، يقول لا، تضح بأنه الإجماع مو تام، مو صحيح، شهرها مو صحيحة، بل على العكس هناك أدلة على المانع. فهذه الكلاب الثلاثة مقتضى الكلام اللي قدم من المصنف أنها داخلة بالمانع، استثنائها وإخراجها يحتاج إلى دليل، إلى قرينة، كما أخرجنا كلب الصيد. وأما كلام ابن زهرة اللي سابق المصنف إجا وجهه وقال بأنه كلام من باب المثال، وأنه ذكر الضابط الذي يمكن أن يعتمد عليه، وهو أن المناط على وجود المنفعة، فيقول هو أساسا كلام ابن زهرة مضطرب، كلام ابن زهرة فيه شيء من اختلال، لأنه استثنى كلب الصيد ولم يستثن الكافر، مما اتفقت الكلمة على أن الكافر يجوز الانتفاع به، فبالتالي يجوز بيعه، لم يخالف أحد كما تقدم بأن الكافر، اترك الكلام في تفصيل من أنه إذا مرتد فطري، الآن الكافر الأصلي أو المرتد الملي، ولم يقل أحد بعدم جواز الانتفاع به وبالتالي بعدم جواز، لا، وإنما قام الإجماع على جواز الانتفاع به وقام الإجماع على جواز بيعه والمعاوضة عليه. فكلام ابن زهر حتى لو أقبلنا بأن ذكر كلب الصيد من باب المثال للكلاب وبالتالي يمكن التعدي من كلب الصيد إلى الكلاب الثلاثة، لكن تبقى العبارة مضطربة، لم يستثني من النجاسات، لم يستثني من النجاسات الكافر. فإذا نفس كلام ابن زهرة فيه اضطراب لا يمكن المساعدة عليه. نعم، قال وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، يعني خلاف الظاهر. وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال، على كل تقدير هو يعني مضطرب، ما ممكن الاعتماد عليه، لأنه استثنى. ليش مختل؟ لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، لأنه هو شنو كان تعبيره؟ احترزنا بالعبارة شنو كانت؟ قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك فيما يحرم الانتفاع به النجس إلا ما خرج به بالدليل. خب، فبالتالي الكافر داخل بالنجس اللي يفترض منع، ليش ما استثنى؟ لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع من هنا يبدي إشكال المصنف، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه، يعني ما يرفع الخلل، ما يرفع الاضطراب في عبارة ابن زهرة. بها اضطراب من جهتين، من جهة أنه استثنى كلب الصيد ولم يستثني بقية الكلاب، بناء على أنه من ذهب هذا المذهب قال بأنه قام الإجماع أو الشهرة على جواز بيع الكلاب الأربعة، ولذلك كلام ابن زهرة ذكر كلب الصيد من باب المثال. نقول له خب، هذا كون كلب الصيد من باب المثال هذا خلل، وبعد أنه لم يستثني ابن زهرة، لم يستثني الكافر. فإذا تنزلنا وقلنا بأنه ذكر كلب الصيد من باب المثال، هذا راح يسد جانب، لكن يبقى الخلل من جانب أنه لم يستثني الكافر، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه، إلا أن ثم المصنف يجي يتراجع يقول نعم يمكن، لكنه يبقى خلاف الظاهر. يمكن أن يكون مراد ابن زهرة ذكر كلب الصيد من باب المثال الأعم من يعني لكل الحيوان، لكل ما يمكن أن ينتفع به، بحيث يكون هو مثال حتى يشمل الكافر أيضا. فيكون كلام ابن زهرة ما يجوز الانتفاع به من النجاسات يجوز بيعه إذا دل الدليل على ذلك، كما في كلب الصيد. نقول إيه، هذا باب المثال، فبالتالي هناك دل الدليل على جواز الانتفاع بالكافر، لكن يبقى هذا كلام المصنف الأول، وأنه فيها شيء من الاضطراب، إلا أن يريد ابن زهرة كونه يعني كون ذكر الكلب المعلم مثالا ولو للكافر أيضا، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. يعني يقول كأنما ذكر مثال للحيوان ومثال لغير الحيوان، أو قل مثال لما يؤكل ومثال لما لا يؤكل، فحينئذ يمكن المساعدة عليه هذا. ولكن الحاصل من شهرة الجواز، ثم يرجع المصنف يقول إلى هنا أجبنا عن الأدلة الأربعة، فيقتضي أنه نقول بالمنع. ولكن بعد مو المصنف كوني يجي يريد يخلينا يعني خلينا نعيش حالة الأخذ والرد، لكن من خلال مراعاة وملاحظة شهرة المتأخرين بضميمة الأمارات على الملك من جواز الانتفاع ومن كونه يجوز إتلافه، ومن أنه إذا أتلفه الغير وجبت عليه الدية، هذه كلها أمارات ملك. فإذا كان الكلب ملك يجوز بيعه. إذا ترجع الكفة مو من السهل بمكان أن يقال بالمنع. هذه يعني إذا قلنا بالمنع هذا كله راح نتغاضى عنه. أكو أمارات ملك وأكو شهرة متأخرين على جواز البيع. فإذا تبقى المسألة محل إشكال. هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز. رجعنا صحيح أنا دفعنا كل أدلة الجواز، لكن على أقل تقدير يبقى عندنا ظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب. مقتضى هذا اللي ذكرناه شهرة المتأخرين وأمارات الملك لا فرق بين هذه الكلاب الثلاثة وبين بقية أصناف الكلاب مما لها منفعة ككلاب حراسة الدور وحراسة الخيام وما شاكل من أصناف الكلاب الأخرى. فإذا على أقل تقدير راح يحصل عندنا ظن بجواز البيع. فالمسألة لا تخلو عن إشكال، المسألة مشكلة مو من السهل أن نقول بالمانع. خب بالتالي شنو الآن أنت كلامك أيها المصنف يقول؟ نرجع لأصل كلامنا، إحنا أصل حديثنا كان في النقطة الثانية، هناك عمومات على عدم جواز الانتفاع بهذه الكلاب، لا نخرج إلا بدليل خاص. هذا الظن يكفي لإخراجها؟ لا يكفي. فعلى أقل تقدير يمكن القول بالمنع، ولكن على الأحوط وجوبا. الأحوط وجوبا حرمة بيع غير الكلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحائط يعني البستان، وكلب الزرع فضلا عن كلاب الدور والخيام، يحرم بيعها على الأحوط وجوبا. فافهم صنف، فافهم يقول ما أدري هي المسألة هنا مسألة دوران يعني مورد احتياط، لو دوران بين قد في بعض الحالات تكون دوران بين محذورين، أنه يجوز بيع لو ما يجوز بيع، يجوز المعاوضة عليه لو ما يجوز المعاوضة عليه، قد لا يكون في مورد، قد لا يكون هو مورد الاحتياط في بعض الحالات. أو قد يكون هذه فافهم إشارة إلى أن ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة لم نستوعبه بشكل تام، فتأمل وتابع بشكل أكثر فلعله يتم أحد أدلة الجواز، وخصوصا إذا قلنا بأن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، فحينئذ من أي باب يدخل الكلب في العمومات؟ وإذا أضفنا لذلك أن هناك من مجمل الأدلة التي دخلنا فيها من أول رواية دعائم الإسلام إلى هذا البحث، هل يمكن أن تكون الأدلة من مستنبط العلة أو لا؟ هذا ما يحتاج إلى تأمل ومتابعة. المسألة الثالثة في العصير العنبي يأتي الحديث فيها إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.